سيدنا ونبينا وقدوتنا واسوتنا وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاء السابق عن شرط التكليف، وقلنا ان شروط التكليف بعد تعريفه، بعد أن عرفناه بأنه لزام ما فيه كلفة ومشقة، قلنا إن شروط التكليف منها ما يعود إلى المكلف ومنها ما يعود إلى الفعل المكلف به. فالشروط التي تعود إلى المكلف هي العقل وفهم الخطأ، ولذلك قلنا إن المجنون لا تكليف عليه. واختلف العلماء في تكليف الصبي المميز على قولين، والراجح من أقوال أهل العلم عدم تكليف، وتوسط بعض المالكية وبعض المحققين من الأصوليين وقالوا هو مكلف بالمندوبات والمكروهات، أما الواجب والحرام فليس بمكلف به. وأما الشروط التي تعود إلى الفعل المكلف به فهي أن يكون الفعل معلوم للمكلف، وأن يكون مقدورا عليه، وأن يكون معدوما، لأن الفعل الموجود لا يمكن ولا يتحقق إيجاده. ذكرنا بعد ذلك الخلاف في الصبي المميز، وهل هو مكلف أو غير مكلف، وذكرنا واستعرضنا أقوال العلم فيه، ثم رجحنا أنه غير مكلف. وأما ما يترتب عليه من الأحكام فمن باب ربط الأحكام بأسبابها، فكل المتلفات من حقوق الآدميين هذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى أن يرتب الأحكام، أو يحصل ربط الأحكام بأسبابها. فإذا أتلف الصبي شيئا لآدمي ضمنه. اليوم الكلام يتعلق كذلك بهذه القاعدة، وتعتبر قاعدة اليوم جزء أو قسم من أقسام قاعدة أو قاعدة الأولى، فحيث قلنا إن شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. ما حكم الناس حال نسيان؟ هل هو مكلف وإلا غير مكلف؟ طبعا والناس ساهي غافل، يتبعه من يشاركه في عدم تذكر الفعل حين فعله. لنقرأ بداية القاعدة حتى نفصل فيها أقوال أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: لا تكليف على الناس حال نسيانه. واختاره الجويني وأبو محمد المقدسي. ومن الناس من قال أنه مكلف، قلت: يحمل قول من قال ليس بمكلف حال نسيانه على أنه لا إثم عليه في تلك الحال في فعل أو ترك، وأن الخطاب لم يتوجه إليه، وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج. ويحتمل قول من قال هو مكلف على أن الخطاب توجه إليه وتناوله، وتأخر الفعل إلى حال ذكره، وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده لهذا.
نعم، من حيث أقوال أهل العلم في تكليف الناس حال نسيان، اختلف العلماء فيه على، أو علماء الأصول فيه على قولين. أو على ثلاثة أقوال. منهم من قال أنه غير مكلف لا تكليف على الناس حال نسيانه، هذا هو اختيار ابن قدامة في الروضة واختيار الجويني صاحب البرهان وصاحب نهاية المطلب في دراية المذهب، واحتجوا على أنه غير مكلف بأنه لا إثم عليه باتفاق، ولو كان مكلفا لكان آثما بترك ما تركه حال نسيانه، لكن الإجماع على أنه لا إثم عليه بتركه لما وجب عليه حال لما كان للخطابات حال نسيانه. ومن العلماء الأصوليين من قال أنه مكلف، لأنه لو لم يكن مكلف لما وجب عليه القضاء، لأن ما لا يجب أو ما لا يكون مكلفا به وقت الخطاب لا يكون مكلفا به وقت لا يكون مكلفا به قضاء. لذلك الصبي لما لم يجب عليه أداء الصلاة لم يجب عليه قضاء. إذن التفصيل عندنا القولين الأولين ما هو؟ أنه غير مكلف. لماذا؟ لأنه لا إثم، لاتفاق العلماء على أنه لا إثم عليه، وإذا كان لا إثم عليه إذن هو غير مكلف، ولو كان مكلفا لا لزمه إثم ما تركه حال الخطأ. القول الثاني أنه مكلف. لماذا مكلف؟ قال لأنه يجب عليه القضاء، ولو لم يكن مكلفا به وقت الطلب لم يكن واجبا عليه وقت القضاء وقت حينما ينتهي النسيان أو يزول هذا العهد من ذهن. من العلماء من فصل قال لا، هو عدم النسيان وعدم النوم هذا ليس شرط في الوجوب، وإنما هو شرط في الأداء. عدم النسيان وعدم النوم شرط في ماذا؟ شرط في الأداء وليس شرطا في الوجوب، على معنى أنه يجب عليه اعتقاد هذا الشيء الواجب عليه وقت الخطاب، إلا أن الأداء يتأخر عنه بسبب وجود هذا العارض الذي عرض له في وقت النسيان وفي وقت النوم. وأما أحكام الناس والنائم والغافل بعد حال النسيان وبعد النسيان، فمن حيث التأثير باتفاق لا إثم عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالإثم لا إثم عليه باتفاق. أما الأحكام فما كان من حقوق الآدميين فإنه لا يسقط عنه بحال من الأحوال، لأن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، وما كان من باب ربط الأحكام بأسبابها لا يسقطه جهل ولا نسيان ولا نوم ولا جنون ولا صدق ولا غيره في حقوق ماذا؟ حقوق الآدميين، لأن حقوق الآدميين كما يقولون مبنية على المشاحة. فما كان من حقوق الآدميين هذا يسمى من باب الحكم الوضعي، السبب، ربط الحكم بالسبب هذا من أقسام الحكم الوضعي. ونحن تكلمنا فيما تقدم إنما كان من باب ربط الأحكام بأسبابها ويتعلق بحقوق الآدميين فإنه لا يسقط بحال. لأن هذا من باب عدل الله سبحانه وتعالى، فإن رفع عنه الإثم وأوجب عليه ضمان حق الغير. وأما تركه بسبب النسيان لأفعال لبعض الأحكام أو بعض التصرفات الأقوال والأفعال الدنيوية، فالمحققين من العلماء يقسمونها إلى أقسام، منها ما يجبر الصلاة تنقسم أفعالها إلى أقسام، الأركان لا تجبر بحال، والواجبات تجبر بسجود السهو، أفعال الحج من نسي من نسخه شيئا أو تركه فليهرك دما، الواجبات هذا في ماذا؟ الواجبات في الحج. أما الأركان فلا بد من الإتيان بها، فلو فاته ركن الوقوف بعرفة فاته الحج، ولو ترك غيره كالطواف أو غيره ونسيه فإنه يأتي أو جهله فإنه يأتي به ويبقى محرما. وأما الإحرام فلا ينعقد إلا إذا أحرم. إذن الأفعال الناس إن كانت في فعل محظور فلا إثم، لأن المحظور إذا فعله المكلف لا يمكن رفعه، وإن كان في ترك واجب فبعض الواجبات لا بد من الإتيان به، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ومن ترك واجبا في الصلاة فإنه يجبره بسجود السهو، ومن ترك واجبا في الحج فإنه يجبره بالدم. طبعا على الخلاف في التفصيلات وفي الأحكام المتعلقة بهذا، من في فعل المحظورات إذا فعل محظورا من المحظورات، والعلماء كما تعلمون ومر معكم فرقوا بين المحظورات إذا فعلها لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، قالوا هذا محظور إذا فعله لا شيء فيه، هذا عند البعض، وعند البعض قال لا، هذا فعل هذه المحظورات يوجب الفدية سواء كان عامدا أو ناسيا. وأما فعل المحظورات التي يسمونها من باب الإتلاف، فقالوا هذا التفصيل عندنا في المذهب، فقالوا إنما كان من باب الإتلاف وفعله ناسيا أو جاهلا فلا بد فيه من الكفارة. هو من العلماء من لم يفرق بين نوعين، ومنهم من طرد القاعدة وقال بإسقاط الكفارة عنه في ما كان من باب الإتلاف وما كان من غير باب الإتلاف. إذن العلماء يختلفون من حيث تفريع أحكام الناس على القاعدة، لكن الراجح فيها ينبغي أن نأخذ بهذا التدرج هذا، وهو أن ما كان من حقوق الله فلا إثم، وما كان من حقوق الآدميين وأتلفه فلا إثم فيما يتعلق بحق الله، أما ما يتعلق بحق الآدميين فإنه يضمنه، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاح فيضمن، لأن هذا من باب ربط الأحكام بالأسباب وليس من باب الحكم التكليفي، وإلا التكليف فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالعفو عنه، فقال حينما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعل، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عنه. وأما ما يحصل منه من تصرفات فالحنفية لهم تقسيم في هذا، تقسيمهم جيد، حيث قالوا إن ما كان مع عدم مع وجود المذكر، إذا كان فيه ما يذكر الشخص هذا الناسي وعدم العارض فإن هذا يعفى عنه إذا كان ما فيه ما يذكره، كالفطر في صيام رمضان، فالفطر في صيام رمضان لا مذكر له في الأكل، والداعي موجود، الداعي للأكل موجود، فعدم المذكر ووجود الداعي قالوا هذا لا يفطر فيه، لا يفطر بهذا السبب. وإن كان فيه رواية في المذهب الحنبلي أن الأكل في رمضان من باب ربط الأحكام بأسبابها، فإذا وجد السبب وجد المسبب، لكن هذا القول وهو الراجح أن الداعي موجود والمذكر غير موجود، وإذا كان الداعي موجود والمذكر غير موجود فلا إثم ولا قضاء. نعم.
ولنا خلاف في المعذور إذا قضى.
يحمل هنا التفصيل في قول المؤلف، يقول قلت قول من قال ليس بمكلف حال نسيانه على أنه لا إثم عليه، هذا طبعا واضح، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول من قال أن ما ثبت قول من قال أنه مكلف،
ويحتمل قول من قال هو مكلف على أن الخطاب قلت يحمل قول من قال ليس بمكلف حال نسيانه على أنه لا إثم عليه في تلك الحال في فعل أو ترك، وأن الخطاب لم يتوجه إليه، وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج. ويحتمل قول من قال هو مكلف على أن الخطاب توجه إليه وتناوله وتأخر الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده لهذا.
نعم، هذا تفصيل من ابن اللحام، وهو الذي ذكره بعض المالكية، أن قول من قال أنه ليس بمكلف حال نسيانه على أنه لا إثم عليه، وهذا باتفاق أن الناس إذا ترك شيئا حال نسيانه فإنه لا إثم عليه، لا في فعل ولا في ترك، لكن الفعل إذا فعله المكلف حال نسيانه فإنه لا يمكن تداره. أما الترك، ترك الواجب أو ترك ما هو مطالب به، إذا تركه حال نسيانه فإنه يجب عليه أن يؤديه إذا ذكره، إن كان الوقت باقي، وإن كان الوقت قد انتهى فمن الأفعال ما يمكن قضاءه بعد الوقت، ومنها ما لا يمكن قضاءه بعد الوقت، فما يمكن قضاءه بعد الوقت هذا لابد أن يقضيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن قال أنه ليس من قال أنه مكلف، ويحتمل قول من قال أنه مكلف على أن الخطاب توجه إليه، توجه إليه حال النسيان، لكن حيث تأخر عنه الطلب، وهذا ما كنا من تفصيله عند المالكية، قالوا أن الشرط في الأداء وليس بشرط في الوجوب، على معنى أن عدم النسيان وعدم النوم هذا شرط في أداء العبادات وليس بشرط في أدائه في وجوبها، شرط في أداء في عدم النوم وعدم النسيان شرط في الأداء وليس بشرط في الوجوب، فيتأخر عنه وجوب الأداء حتى يزول هذا العارض الذي عارض له من نوم أو من نسيان. نعم.
ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته، هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ وينبني على ذلك
خلاف العلماء في المعذور إذا قضى ما فاته، وهناك قاعدة عندهم أصولية، هل الفعل المحدد بزمن إذا فات وقته هل يلزم بالأمر الأول وإلا يحتاج إلى أمر جديد؟ الفعل المحدد بزمن معين مثل الصلاة ومثل الصيام، صيام رمضان. هل إذا فات وقت شهر رمضان أو فات وقت الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، هل قضاء العبادة وأدائها لازم بالأمر الأول وإلا يلزم بأمر جديد؟ خلاف بين أهل العلم على قولين، منهم من قال أنه يلزم بأمر جديد، ولذلك في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ويقولون إن ما يلزمه الأداء بالقضاء بخطاب الأداء كما يقولون لو قال شخص لشخص آخر استرح يوم الخميس، استرح يوم الخميس، هل يشمل قوله استرح يوم الخميس الراحة يوم الجمعة وإلا لا يشمل؟ لا يشمل، لا يشمل. لماذا لا يشمل؟ لأن قد يقول له لو كان يشمل هذا لما جاز أن يقول له استرح يوم الخميس ولا تسترح يوم الجمعة، لأن يصبح يوم الجمعة مأمور فيه بالاستراحة وبعدم الاستراحة، وهذا أمر متناقض، والأمر بالتناقض مردود. فهنا خلاف أهل العلم لأن هل يجب القضاء العبادة إذا فات وقتها بالأمر الأول وإلا لابد من أمر جديد، خلاف بين أهل العلم. وهذا الخلاف ذكره أحسن ما فصله الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول، وهذا أصولي وفقيه شافعي، وكل ما فرعه فيه ذكر فيها الخلاف في الغالب بين الحنفية وبين الشافعي. لذلك يورد هذا الفرع ويقول مثلا لو شخص نذر يوما معين، نذر صيام يوم الخميس، أصبح واجبا عليك صيام يوم الخميس، لو فات هذا اليوم هل يجب قضاء عليه باعتبار أنه كان واجبا عليه وإلا لا يجب عليه إلا بأمر جديد؟ أورد الخلاف في هذه المسألة وذكر فيها القولين على مذهب الشافعية وعلى مذهب الحنفية. فعلى مذهب الشافعية قال لا يجب القضاء عليه، وعلى مذهب الحنفية قالوا يجب القضاء عليه، وهذا مبني على القاعدة السابقة.
وينبني على ذلك هل يكون أداء أو قضاء؟ إن قلنا بأمر جديد فيكون أداء، وإن قلنا بالأمر الأول فيكون قضاء.
نعم، نحن فصلنا وذكرنا فيما تقدم فيما يتعلق ب أداء العبادة في وقتها المرة الأولى يسمى أداء، وأداءها للمرة الثانية في نفس الوقت يسمى في نفس الوقت يسمى إعادة، وأداءها بعد الوقت يسمى قضاء. ففعل العبادة في غير وقتها يسمى قضاء. فإذا لم يؤدي عبادة في وقتها هل وقلنا إن هل يجب عليها أداءها بأمر جديد وإلا يكفي في أدائها الأمر السابق؟
إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالناس، منها إذا نسي الماء وتيمم فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين، كما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء.
نعم، لو نسي الماء وتيمم، شرط صحة التيمم عدم وجود الماء. فإذا نسي طبعا، والعلماء يفرقون بين الناس وبين الناي، فالناس يقولون هذا حصل من وبين الجاهل، بين الناس والنايم والجاهل، وإن كان كل العوارض التي عرضت لهم من عوارض الأهلية، إلا أن الناس إذا ذكر ونبه انتبه، والنايم لا يمكن تنبيهه، والجاهل لم يسبق له علم، فلذلك أمر الجاهل أخف من أمر الناس، لأن الناس عنده نوع من التفريط. فإذا نسي الماء وتيمم،
فإنه يلزمه الإعادة.
لماذا يجب على الناس الإعادة إذا نسي على هذا القول؟ لأن عنده نوع من التفريط ونوع من التقصير، وشرط الماء هو شرط التيمم هو عدم وجود الماء، وهنا حيث أنه نسي وقد كان الماء معه، فإنه يصبح حينئذ مفرط، والمفرط يجب عليه حينئذ أن يعيد الصلاة ويعيد الوضوء على هذا القول.
ومنها إذا جامع زوجته الحائض ناسياً الحيض، وقلت يلزم الذاكرة كفارة، فهل تلزم الناسي في المسألة روايتان؟ وقيل وجهان.
طبعا نسيان الزوج إما أن يكون ناسيا لحرمة الحكم الحيض، أو ناسيا للحيض، ونسيان الحيض هذا ليس من حقوق الآدميين، وإنما هو من حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا جامع، طبعا هناك خلاف في جماع الحائض، هل يجب كفارة؟ وما قدر هذه الكفارة؟ وهل هي متساوية في أول حيض وفي آخره؟ الخلاف الذي مر معكم في ما تقدم، العلماء فرقوا بين الجماع في أول الحيض والجماع في آخره، فقالوا إذا جامع في أول الحيض يكفر بماذا؟ بدينار، وإذا جامع في آخره فبنصف دينار. إذا نسي وجامع، والحق هنا متعلق بماذا؟ بحقوق الله، ليس متعلقا بحقوق الآدميين. لو كان متعلقا بحقوق الآدميين لما سكر، لكن لما كان متعلقا بحقوق الله سبحانه وتعالى، فهل يجب عليه التكفير وإلا لا يجب عليه التكفير بناء على الخلاف في هذه القاعدة؟ هل هو مكلف أو غير مكلف؟ نعم.
ومنها إذا قلنا لمس الذكر على المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامدا، فهل ينقض وضوء الناس في المسألة روايتان؟
نعم، لمس الذكر هذا على المذهب أنه ناقض الوضوء، وإن كان فيه خلاف هل هو إلا بضعة منك، لكن يقدم عليه حديث من مس ذكره فليتوضأ. فإذا مس ذكره ناسيا على القول بأن مس الذكر عامدا ناقض الوضوء، هل يكون ناقضا وإلا لا يكون ناقضا؟ على الخلاف في القاعدة.
ومنها إذا أوجبنا الترتيب والموالاة في الوضوء كما هو الصحيح، فهل يسقط بالنسيان؟ المذهب لا يسقط، وقيل يسقط الترتيب فقط.
نعم، من فروض الوضوء الترتيب والمولاة، هذا في المذهب، والصحيح في المذهب أنها من واجبات الوضوء. فإذا قيل بهذا وما رتب، إذا قيل بوجوب الترتيب في الوضوء ونسي وما رتب، فهل يعفى عنه لأجل نسيانه وإلا لا يعفى عنه تفريعا على هذه القاعدة. من يقول لا تكليف على الناس يقول لا يجب عليه حينئذ الترتيب.
ومنها إذا نسي الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها لا نعلم خلافا فيه.
نعم، هذا أمر باتفاق أن من نسي الصلاة أو نام عنها فليؤديها إذا ذكرها، لا خلاف في ذلك، لأن هذا قلنا في فرق بين فعل المحظورات وبين ترك الواجبات، فهذا من باب ماذا؟ من باب ترك الواجبات. وما كان من باب ترك الواجبات فإن كان يقضى بعد الوقت فإنه يقضى، وإن كان لا يقضى كبعض الواجبات التي تترك مثلا في الحج، لو فات مبيت ليلة مزدلفة هل يقضى؟ هذا لا يقضى، إنما يبقى حكمه ما هو؟ يجبر بالدم. لكن